بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى قول الشيخ وهنا يظهر قال وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن، أي من كفره في الباطن حكم بكفره، يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين. الذي يطلق القاعدة بأن كل من قال القول المبتدع يكفر كفرا أكبر مخرج من الملة، هذا سيكفر أناسا ليسوا بكفار في نفس الأمر، سيكفر أناسا ليسوا بكفار في نفس الأمر. قال بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين. نعم، سيكفر أناسا وقعوا في البدع عن اجتهاد، سيكفر، ومثل هؤلاء نعم قد يكون في قلوبهم محبة لله سبحانه وتعالى ورسوله، شأنهم شأن من يقع في المعصية وفي قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى ومحبة لله ورسوله. نعم، وقد يكفر أناسا عندهم مانع من موانع التكفير، مانع من موانع التكفير كالجهل، وهكذا أيضا التأويل، وهكذا أيضا الإكراه والخطأ والنسيان، هذه موانع تمنع من تكفير الشخص إذا صدر منه قول أو فعل هذا القول والفعل كفر أو حتى الترك. ولهذا أهل العلم وضعوا شروطا للتكفير وموانع، وكلها معتمدة على الأدلة من الكتاب والسنة، معتمدة على الأدلة من الكتاب والسنة. من تلك الشروط أن يكون القول أو أن يثبت أن هذا القول، شروط التكفير أن يثبت أن هذا القول أو الفعل كفر أو الترك كفر في نفس الأمر، يعني يكون هذا ثابتا بالأدلة الواضحة من الكتاب والسنة، يثبت بالدليل من الكتاب والسنة أن هذا القول أو هذا الفعل أو هذا الترك كفر. الأمر الثاني أن يثبت أن هذا الشخص المحكوم عليه قد حصل منه هذا الأمر، قد حصل منه هذا الأمر الذي هو كفر. الأمر الثالث أن تقوم عليه الحجة، تقوم عليه الحجة، أي هذا الشخص لابد أن تقوم عليه الحجة. الأمر الرابع أن تنتفي في حقه موانع التكفير، تنتفي في حقه موانع التكفير. فإذا ثبت أن هذا القول كفر وثبت أن هذا الشخص قال سواء كان قولا أو فعلا أو تركا، وثبت أن الحجة بلغت إليه وانتفت في حقه موانع التكفير، أي ليس هناك مانع من موانع التكفير كنسيان كخطأ كإكراه كجهل، عند ذلك يحكم عليه بمقتضى ذلك الفعل أو ذلك القول أو ذلك الترك بحسبه، توفرت الشروط انتفت الموانع حكم على الشخص، حكم على الشخص بمقتضى ذلك. ومثل هذا أيضا ما يتعلق بالحكم بالابتداع، لأن الابتداع يعتبر فسقا، والحكم عليه بذلك بتوفر هذه الشروط وانتفاء موانعها. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا من أطلق القول بتكفير كل من وقع في القول المبتدع من غير تفصيل، من غير نظر إلى شروط التكفير وموانعه، نعم من غير نظر إلى شروط التكفير وموانعه، سيقع في تكفير أناس ليسوا في نفس الأمر كفارا. قال بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر، عن عمر رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يلقب الشخص بالحمار لصبره، قد يلقب لصبره كما يلقب بعض أمراء بني أمية بالحمار، مروان الحمار قالوا شدة صبره شدة صبره. قال: وكان يلقب حمارا. أما هذا الصحابي فلماذا لقب بهذا اللقب يحتاج إلى نظر في ترجمته. وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده من الشراب، يعني شراب الخمر، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فأثبت له ذلك مع كونه أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وهي ماذا؟ شرب الخمر، وهي شرب الخمر. المرجئة يحتجون بهذا الحديث على ما ذهبوا إليه من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وليس لهم فيه حجة، وليس لهم فيه حجة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقام عليه حد شرب الخمر، مع إخباره بأن هذا الشخص في باطنه وفي قلبه يحب الله ورسوله. وهذا يدل على أن هذا الذنب وهذه الكبيرة لا تهدم الإيمان بالكلية، بل يبقى مع الشخص أصل الإيمان، ويبقى معه محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو قول أهل السنة، أن المسلم أو المؤمن لا يخرج من الإيمان بالكلية بالكبيرة يرتكبها، بالمعصية يفعلها، وإنما ينقص من إيمانه بقدر ذلك، ويبقى معه أصل الإيمان، يبقى معه أصل الإيمان. فقوله لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، بقي معه أصل محبة الله ورسوله. نعم. أما الخوارج فإنهم لا يلقون بالا لمثل هذا الحديث. الخوارج يذهبون إلى أو يتمسكون بنحو حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وهكذا. يعني يتمسكون بنحو هذا من الأدلة التي فيها نفي الإيمان أو إطلاق الكفر. وأهل السنة أسعد الناس بالدليلين، فإنهم جمعوا بين الأدلة فلم يهملوا جانبا منها. يعني الآن المرجئة أخذوا بأدلة الوعد وأهملوا أدلة الوعيد، والخوارج أخذوا بأدلة الوعيد وأهملوا أدلة إيش؟ الوعد. أما أهل السنة فجمعوا بين الدليلين وقالوا المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي ليس مؤمنا كامل الإيمان، ليس مؤمنا كامل الإيمان. والدليل على ذلك هذا الحديث، يعني جمع بين الأدلة. لا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، مع أنه قال في هذا الذي شرب لا تلعنه فإنه يحب الله رسوله، دل ذلك على أن أصل الإيمان لا يزال معه، وعلى أن المنفي في قوله ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن كمال الإيمان، كمال الإيمان. فالشخص قد يقول القول المبتدأ، يعني يؤخذ من هذا الحديث أن الشخص قد يقع في المعصية مع وجود محبة الله ورسوله في قلبه. أيضا نقول قد يقول الشخص القول المبتدأ أو يفعل الفعل المبتدأ، نعم، مع كونه في باطن يحب الله ورسوله، إذا كان وقوعه في ذلك عن اجتهاد. نعم. لعن معين؟ لا، لعن معين جمهور العلماء على عدم ذلك. طيب،
بل حتى الكفار لعن المعين لا يجوز.
نعم. لا، حتى الكافر المعين اختلف العلماء هل يجوز لعنه وهو لا يزال على قيد الحياة لم يمت. جمهور العلماء على عدم لعن المعين، حتى الكافر حتى يموت على الكفر ويتحقق موته على الكفر ويرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، وهو كافر. وهذه المسألة شبيهة بمسألة القطع، بمسألة القطع للكافر المعين في النار. الشيخ سعيد بن دعاس رحمه الله له رسالة في هذا، يعني أن خلاصتها أن الشخص إذا مات على الكفر قطع له بالنار، أما إذا كان ما يزال على قيد الحياة فلا يقطع له بالنار ولا يلعن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قنت على أولئك الأقوام الكفار وهم لا يزالون أحياء، وكان يدعو في قنوت اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، أنزل الله عز وجل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. مسألة لعن معين يذكرها أهل العلم عند هذا، عند هذه الآية في كتب التفسير. قال وهذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. قال الشيخ وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، يعني قد يحصل منهم، قد يكون إماما في العلم والدين وحصل منه قول أو فعل قاله عن اجتهاد، عنده ما يعذر به، عنده ما يعذر به، وهذا أمثلة كثيرة يعني مما يحصل. ذكر بعض أهل العلم أن القاضي شريح رحمه الله تعالى كان ينكر القراءة بل عجبت ويسخرون، وهي قراءة صحيحة ثابتة وفيها إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى. ما حكم إنكار شيء من القرآن؟ كفر. لكن هذا الرجل ما إنكر هذا، يعني ماذا إنكاره؟ كان عبارة عن صادر عن تأويل، عن تأويل. فكما سمع هناك أمثلة غير هذه، يعني ما عنده من التأويل يمنع من الحكم عليه بمقتضى ذلك. لكن هذه مسألة اجتهادية، مسألة يعني خلافية، حصل فيها الخلاف بين أهل العلم. والمسائل الخلافية التي مبناها على الاجتهاد والأدلة متجاذبة فيها من الطرفين، هذا يعني ماذا؟ ليس مما نحن بصدده. نحن الآن في مسائل الحكم بالبدعة أو الكفر. قال يعني ممكن يمثل لهذا أيضا بمن ذهب من أهل العلم إلى ماذا؟ إلى القول بفناء النار، نعم، مع أن الأدلة تدل على بقائها وعدم فنائها. وهكذا بعض أهل العلم الذين عرفوا بتحري الحق وتقريره واتباعه والاجتهاد في ذلك وقعوا في بعض المقالات المبتدعة، لكن صدر ذلك منهم عن اجتهاد. طيب أهل العلم يبينون هذا الخطأ من غير أن يحكموا على هذا الشخص بأنه مبتدع أو نحو ذلك، وهذا أمثلة كثيرة في كتب التراجم وغيرها. قال وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية، نعم، بعض من كانوا أئمة في العلم والدين وحصل لهم تعطيل لبعض الصفات وتأويل لها موافقة للجهمية. طبعا لفظ الجهمية أصبح يستعمل لكل من نفى شيئا مما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله، كل من نفى شيئا يقال عنده تجهم، قال عنده تجهم. قال وفيهم بعض مقالات الجهمية. الآن على سبيل المثال الإمام النووي رحمه الله تعالى، حافظ ابن حجر وغيرهم كثير، لكن هؤلاء من أشهر العلماء الذين حصل لهم تأويل لبعض الصفات، حصل لهم تأويل لبعض الصفات، لكن هذا صادر عن اجتهاد وربما عن البيئة التي نشأوا فيها وعن المشايخ الذين أخذوا عنهم، وقد علموا بتحري الحق واتباعه. فمثل هؤلاء ينتقد الخطأ منهم ويبين، نعم. قال وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، بل أقرب مرجع في هذا لو قرأت في تقريب التهذيب، تقريب التهذيب. كم من أئمة في الحديث ويقول رمي بالقدر، رمي بالإرجاء، رمي بكذا، موجود هذا، موجود هذا، ومع ذلك يأخذون عنه. ووقوعه فيما وقع فيه من القول المبتدع أو من الموافقة لبعض القدرية مثلا أو لبعض المرجئة، بعضهم أئمة في العلم والدين لكن وقع فيما وقع فيه عن اجتهاد. نعم. ومع هذا ليس معنى هذا الكلام أنه يغض الطرف ولا يبين حال هذا الشخص، يعني يبين حال الخطأ الذي وقع فيه، لا، يبين الخطأ ويبين أن فلان من الأئمة أخطأ في مسألة كذا. واضح؟ قال: وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والذين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة، يعني لا يكون متزعما فيها، فإنما حصلت له بعض الأقوال وافق فيها هؤلاء إما الجهمية أو المرجئة أو القدرية. قال:
والدين اللي هو الذين في العلم والدين،
عندي والدين، إيش عندكم؟
والدين.
ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة، يكون عنده شيء من الموافقة لهم وليس هو من يكون متزعما لتلك البدعة داعيا إليها. قال: بل بفرع منها، ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. أي نعم، تجد من بعضهم، بعض أهل الأهواء من هذه الفرق ينتسب ويذكر بعض الأئمة أنهم وافقوهم، وهم لم يوافقوهم على بدعتهم جملة وتفصيلا، حصلت الموافقة في بعض الأمور. نعم. قال: ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. قال: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، على ما سبق من التفصيل وليس على إطلاقه قضية التخطئ وعدم التكفير، لكن إذا توفرت شروط التكفير وانتفت موانعه يكفر الشخص، ولا يفهم من هذا سد باب التكفير مطلقا، ولكن إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حكم على الشخص بمقتضى قوله أو فعله أو تركه. لكن العيب عند أهل البدع أنهم يكفر بعضهم بعضا، ينتحل الشخص منهم بدعة إما يبتدعها أو يسير عليها قد ابتدعها من قبله، ثم يوالي عليها ويعادي عليها إلى درجة أنه يكفر من خالفه فيها. وهذه هي نعم، هذا هو الذي ذكره الشيخ من عيوب أهل البدع في هذا الموضع. أما أهل العلم فإنهم يضعون الأشياء مواضعها، وأهل السنة يضعون الأشياء مواضعها ولا يحكمون على الشخص إلا بعد توفر شروط الحكم انتفاء موانعه، وأخذ يعني ماذا؟ على ضوء الكتاب والسنة. طيب، نكتفي بهذا إن شاء الله.